الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وما شرع رمضان ولا شرعت سائر العبادات إلا لينضبط المرء بتقوى الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إنه لن يذهب امرؤ ذات اليمين أو ذات الشمال بعد وفاته حتى يسأل عن التقوى عن ترك الحرام عن إتقان الفرائض عن أداء ما استطاع من النوافل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أن يشاء الله غير ذلك فتعالوا أيها الإخوة ونحن في رمضان نجتهد ونعاهد الله تعالى أننا سننضبط بتقوى الله سننضبط بترك الحرام فإن كان واحد فينا زلت قدمه وسقط فليتب وليرجع وليستغفر وليعود إلى ربه نعاهد ربنا أن نترك الحرام ونعاهده أن نتقن فرائضه فإن نسي أحدنا أو قصر قضى ما فاته ونعاهد الله أن نؤدي من النوافل ما استطعنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ونعاهد الله أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ذلك لأن رسالة الله بحاجة إلى من يحملها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فإذا لم تكن أنت من الذين سيحملون رسالة الله فمن؟ ولماذا تفوت على نفسك أعظم شرف في الدنيا؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ اللهم اجعلنا من أهل التقوى ما أحييتنا ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أخرج الإمام أحمد عن سمرة ابن جندب وعمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما قالا: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة. أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، سأجعل عنوان الخطب الأربعة في هذا الشهر بإذن الله: الصدقة برهان. وعنوان هذه الخطب مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. الصدقة هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، والصدقة برهان. قال ابن رجب: البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. عندما ترسمون قرص الشمس على دفاتركم ترسمون خيوطا صفراء، هذا الخيط هو البرهان، لكن ليس الذي في الرسمة، الخيط الحقيقي الذي يخرج من وجه الشمس. البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان. الذي يتصدق، الذي يحب الصدقة، يواظب على الصدقة، هذا دليل على صدق إيمانه، كما أن شعاع الشمس جلي ودليل على وجود الشمس. وما سميت الصدقة صدقة إلا دليلا على صدق المتصدق. وطيب النفس بالصدقة علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه. اللي بيحب الصدقة معناه تدايق طعم الإيمان. أما هلأ إذا واحد بيتصدق بس هو لا يحب أن يتصدق، لم يذوق طعم الإيمان إلى الآن. وسبب هذا أن المال تحبه النفوس. لماذا الصدقة دليل على صدق الإيمان؟ سبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت نفسك بإخراج المال لله تعالى دل ذلك على صحة إيمان هذه النفس بالله وبوعده وبوعيده. الصدقة برهان. قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الدين. ثم قال: والصدقة برهان، معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول: تصدقت بكذا وكذا. القاضي أحيانا يقول لك: ائتني ببرهان، ائتني بدليل على ما تقول. فالصدقة، يقول الإمام النووي، لماذا سميت برهانا؟ لأنها ستكون برهان يوم القيامة على أنك مؤمن، يقال لك: أين أنفقت مالك؟ فإذا كان العبد متصدقا يقول: يا رب برهاني أني تصدقت بكذا وكذا. قال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله. قال: الصدقة برهان، تحتمل أن يكون المعنى غدا يوم القيامة المتصدقون توضع على وجوههم علامات سيماء براهين، فإذا وقفوا بين يدي الله تعالى لا يسألون لأن برهانهم ظاهر في وجوههم، والله أعلم. ذهبت أيها الإخوة أجمع مادة الخطب لرمضان في الصدقات. ماذا أقول لكم؟ فوجدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عامرا بالحض على الصدقة وبفضل الصدقة وبأحكام الصدقة وبآداب الصدقة وبأنواع الصدقة وبغير ذلك، فلم أجد خيرا من أن أقرأ عليكم في كل خطبة من هذه الخطب طائفة من هذه الأحاديث مع شيء من التعليق عليها. جاء في كتاب جامع الأصول الذي جمع فيه مؤلفه ابن الأثير بين الكتب الستة الأمهات في علم الحديث، جمع ابن الأثير الجزري صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك. هذه الكتب الستة هي الأصول الستة في علم الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمعهم عالم اسمه ابن الأثير الجزري في كتاب مؤلف من 14 مجلدة اسمه جامع الأصول. جاء في هذا الكتاب، قال ابن الأثير: الكتاب الخامس في الصدقة، وفيه فصلان: الفصل الأول في الحث عليها وآدابها، أخرج البخاري ومسلم والنسائي، عن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلناها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها منه. في يوم من الأيام سيأتي يدور أحدنا بصدقته ولا واحد يأخذ منه الصدقة، فتصدقوا من الآن قبل ألا يجد أحدنا من يأخذ صدقته. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتكفأ فأرساها بالجبال فاستقرت، فتعجبت الملائكة من شدة الجبال كيف أنها استطاعت أن تثبت الأرض، فقالت: يا ربنا، هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا رب، فهل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا رب، فهل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا رب، فهل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب، فهل خلقت خلقا أشد من الريح؟ الصدقة برهان الآن. قال: نعم، ابن آدم إذا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها عن شماله. بإمكانك الآن أن تتصور عظيم أثر هذه الصدقة، أشد من الجبال والحديد والنار والماء والريح. قال: ابن آدم خلقته تصدق بصدقة فأخفاها بيمينه عن شماله. الصدقة لها أثر عجيب في تثبيت المضطرب وفي إزالة الكرب وفي تحقيق المطلوب وفي كل ما تتخيل من خير أن يأتيك به أو شر يدفع عنك. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضرب مثل البخيل والمتصدق: كمثل رجلين عليهما جبتان من الحديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. شخصين لابسين قميص، بس هذا القميص من حديد ومكتف لهم الحديد نازل عند العضد مثبت إيديهم. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، توسعت هذه الحلقات، توسع هذا الثوب حتى تغشي أنامله، بتوسع الثوب ويكسوه إلى أن يصل إلى آخر أنامله فيحميه ويقيه وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، بيجي بده يدفع شيء الحلقات بتشد عليه لا يستطيع، وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا توسع. وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه هنا ويحاول أن يبعد هذا الجيب ولا يبتعد. البخيل يريد أن يتصدق لكن نفسه الأمارة، لكن هواه يمنعه، فتضيق عليه الحلقات أكثر ويختنق بماله أكثر. أما الكريم فيتصدق فتغدو هذه الحلقات سابغة على بدنه، تحميه وتقيه من الآفات. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر رحمه الله في شرح الحديث: الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتقي صاحبها من عذاب الله ومن نار جهنم، وثمة جانب آخر مقابل للصدقة هي النفس الحريصة على المال وجمعه. من جهة الواحد يتصدق مشان تقيه من النار، تقيه من حر يوم القيامة، تقيه من الآفات، من جهة نفسه تقول له لا تفعل. فيصور الحديث هاتين الخصلتين، خصلة الكرم وخصلة البخل، ثم ما تتنازعه النفس من إعطاء ومنع. فالحديث يحكي صورة إنسانين قد استعدا للقتال، وكل منهما يريد أن يقي نفسه بدرع يلبسه. فأما الأول فقد اتسعت الدرع وغطت أنامله وسبغت حتى محت آثاره، وأما البخيل فقد وقفت في مكانها، فبدلا من أن تحميه أصبحت عائقا له فلا يستطيع أن يتحرك فيها. أخرج البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. وأخرج أبو داود عن مالك بن نضلة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك حتى تكون يدك وراء يد الله تعالى. وأخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني تصدق ولو بنصف تمرة، حتى لا يبقى واحد فينا لا يتصدق. الأغنياء كثيرا يتصدقون، والأغنياء العاديين يتصدقون، والإنسان المتوسط يتصدق، حتى الفقير الذي لا يملك إلا تمرة أيضا يشترها إلى شقين يتصدق بشيء. وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وفي رواية أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا. تخيل واحد ما عنده تمرة في بيته، ما عنده، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. لابد أنك تتصدق، ما حدا يقعد بلا صدقة. أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أم بجيد الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وكانت ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. الظلف هي المآدم، نحن نسميها مآدم، ما فيها من اللحم إلا الشيء القليل. هم كانوا إذا ذبحوا هذا الخروف هذا يرمى، ما أحد يأخذه إلا أشد الناس فقرا، يفيدون منه، يحرقونه على النار، ولعلهم يستخلصون شيئا من اللحم فيأكلونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه. أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل، فجئت البيت فوجدت كسرة خبز في يد ولدي عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه. يعني مرات أنت بتتصدق بشيء بسيط جدا ولو كسرة خبز، منيح، لا تحرم نفسك من الصدقة. وعن مالك بن أنس بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألها مسكين وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: ادفعيه إليه، فقالت ليس لك ما تفطرين عليهم. هلا انا اذا بعطيها رغيف طفي انت صايمه بدك تاكلي. فقالت اعطيه اياه. قالت ففعلت. فلما امسينا اهدى لها اهل بيت ما كان يهدي لها شاة وكفنها. فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك. انت تبرعتي برغيف خبز، الله بعث لك شاة ومطبوخة مع الرز واللحباشات تبع. قال مالك وبلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وبين يديها عنب، فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إلى السيدة عائشة ويعجب. فقالت عائشة أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وبعد أيها الإخوة، هذه طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة، ورمضان وقت الإقبال على الله تعالى وبذل المعروف وغوث الملهوف. فكيف إذا كان الناس في أزمة وضائقة؟ إننا اليوم أحوج ما نكون إلى أن يبذل الواجد وأن يستعف القادر وأن يعين بعضنا بعضا. عن الحسن البصري قال لقد عهدت المسلمين. الحسن البصري من التابعين، من كبار التابعين. لقد عهدت المسلمين، هو شاهد صحابة كثر، معناته يقول يحدثنا عن زمن الصحابة ويحدثنا عن زمن التابعين وهو الجيل الذي جاء بعد الصحابة. قال الحسن البصري لقد عهدت المسلمين وإن الرجل فيهم يصبح يقول يا أهلاه مسكينكم مسكينكم، يعني اعتنوا بمسكينكم، عينكم على مسكينكم، ساعدوا مسكينكم، يا أهلاه يتيمكم يتيمكم، يا أهلاه جاركم جاركم، ألا فاستوصوا بأنفسكم وأهليكم وجيرانكم وسائر الناس خيرا. وحسبكم أيها الإخوة أن الذي يجازي على الصدقة هو رب العالمين، إن الله يجزي المتصدقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.